www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الأيام الشريفة وفي هذا الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه بركاته متمثلا بالقرآن الكريم، نود نقدم لكم كل تحايانا وتمنياتنا بأن تكون هذه الأيام أيام توفيق ومثابرة لمعرفة أهم معلم من معالمنا، وهي معرفة الإمام وما يتعلق بشؤونه عليه السلام. وفي هذه الليالي الشريفة يواظب المرء أن يقرأ في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم دعاء الافتتاح، والذي ورد فيه عبارات مهمة، وأهمها ما كان هو شعار لهذه الدورة الشريفة والتي أقامها مركز الدراسات التخصصية للإمام المهدي عليه السلام قسم الأخوات، فجزاهم الله خير الجزاء واقعا على هذه المبادرة، وأسأل الله تعالى أن تستمر هذه المبادرات دائما وأبدا، وأن يكون تعلق بالإمام المهدي عليه السلام مترجما بثورات أو بمطالعات لحياته وخصائصه الشريفة. أهم ما نقرأه في دعاء الافتتاح عبارة مهمة، وهي الشعار الذي قررته الأخوات أن يكون شعار لهذه الدورة: اللهم إنا نسألك أو إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة طاعتك والقادة إلى سبيلك. دعاء الافتتاح منسوب إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، دعاء ثناء ومدح، وكل عبارة من عباراته الشريفة تنبئ عن قضايا مهمة يجب أن يتعرف إليها الإنسان. دعاء الافتتاح بمعنى أن الإنسان يفتتح ليلته الرمضانية بالثناء والحمد والشكر لله تعالى. هذا الدعاء فيه معارف، ملحمة من المعارف الإلهية التي وضعها الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. لذلك أمرنا أن نقرأه في كل ليلة لنستقرص بعض معانيه، لنكون قد مهدنا أنفسنا للقاء بالإمام عليه السلام. ما معنى هذه الدولة الكريمة؟ وكيف يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام وأهل الإسلام؟ أي دولة هذه؟ ننشدها نحن في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، ونتوسل إلى الله تعالى بأن يوفقنا بأن نكون من أصحاب هذه الدولة الكريمة. هل هي دولة النبي صلى الله عليه وآله، أو دولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما أسسها في الكوفة، أو دولة الإمام الحسن عليه السلام الذي لم تستمر معه الظروف إلى 6 أشهر، دولته كانت 6 أشهر أو أقل من 6 أشهر. هل هي هذه الدولة التي يطمح الإنسان إليها؟ بالتأكيد أن هذه الدولة هي دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ذات الخصائص الإلهية المتميزة. دولة الإمام المهدي عليه السلام دولة لا يمكن مقارنتها بأي دولة، ونظام لا يمكن أن نقارنه بأي نظام، وأسلوب في الحكم لا يمكن مقارنته مع أي أساليب الحكم. كثير هي دول العالم، وكثير هي الدول التي تنشد الإصلاح وتنشد العدل، لكن هل تتحقق هذه الشعارات حقا؟ بل هل تحققت هذه الشعارات في زمن النبي صلى الله عليه وآله؟ هل استطاع النبي صلى الله عليه وآله من خلال الظروف التي عاشها مع أمته أن يحقق دولته الإلهية؟ أو الإمام علي عليه السلام استطاع أن يحقق هذه الدولة الإلهية؟ بالتأكيد الجواب لا، لم يستطع النبي صلى الله عليه وآله ولا الإمام علي عليه السلام أن يحققان هذه الدولة، وليس القصور فيهما، حاشاهما، فهما القادة، القادة الإلهيين، ولكن الظروف لم تسمح ولم تأذن لهما أن يؤسس الدولة التي أرادها الله تعالى أن تكون هي الدولة الإلهية. بالتأكيد كثير من الأنظمة مرت، وكثير من الحكومات حكمت، سواء كان حكمت بحكم إسلامي أو تظاهرت بمظهر إسلامي أو رفعت شعارات إصلاح ولكنها علمانية، دول علمانية كثيرة لكنها تصبو إلى الإصلاح، تدعو إلى الإصلاح، تريد الإصلاح. هل استطاعت هذه الدول عبر التاريخ أن تحقق هذا الغرض الإلهي؟ هل استطاع الأنبياء أن يحققوا هذا الغرض الإلهي من آدم حتى النبي صلى الله عليه وآله؟ هل تحققت هذه الدولة؟ هل استطاع الأنبياء سواء كان موسى الذي كان يحكم بني إسرائيل أو كان نوح الذي حكم أو جعل هيمنته على العالم كله أو إبراهيم كما هو معروف، هل استطاع هؤلاء الأنبياء أو جميع الأنبياء أن يحققوا جزء من هذا الطموح الإلهي؟ بالتأكيد لم يتحقق، والسبب في ذلك أن الظروف هي التي لم تساعد هؤلاء الأنبياء وهؤلاء المصلحين أن يحققوا دولتهم. إذن هناك دولة منشودة ينشدها الأنبياء وينشدها الأئمة عليهم السلام وينشدها كل إنسان، دولة تريد أن تجعل العالم كله دولة واحدة. الآن تثار شعارات جديدة وليست هي جديدة، يعني جديدة الآن طروحاتها جديدة، إلا أن النظرية نظريتها أكثر من 30 أو 40 سنة تقريبا. مسألة العولمة، ثقافة العولمة، شعارات العولمة، يطمح هؤلاء الذين ينادون أو ينادون بالعولمة أن يكون العالم قرية واحدة. طبعا هناك دوافع ودواعي لهذه الطروحات ولهذه النظريات لا نريد أن نتعرض إليها. إذن هذا طموح إنساني، طموح كل إنسان أن يكون هناك حاكم يحكم بالعدل والإصلاح لدولة عالمية واحدة. الله سبحانه وتعالى وعدنا أن تكون وأن تتحقق هذه الدولة الواحدة بقيادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في آخر الزمان. إذن دولة أهل البيت هي آخر الدول، كما صرح بذلك الإمام الصادق عليه السلام أن دولتنا آخر الدول. لماذا آخر الدول؟ هل لعجز فيهم؟ حاشاهم. بالتأكيد أنها آخر الدول لإلقاء الحجة على العالم كله، لكي يكون العالم كله قد استعد وأنشد هذه الدولة، يريد هذه الدولة دولة إصلاح، دولة إصلاح، سواء كانت بقيادة الإمام المهدي عليه السلام أو بقيادة شخص آخر. العالم كله يريد أن يحقق دولة إصلاح، دولة عدل. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول كل أمة أو كل قوم، معنى حديثة، أو كل بلة تنال من هذه الدنيا شيئا، يعني تحكم وستكون دولتنا آخر الدول، حتى لا يقول القائل لو كنا أو لو حكمنا أو لو ملكنا لكنا قد فعلنا ما فعله مهدي آل محمد، بمعنى إلقاء الحجة على كل الاتجاهات، كل الاتجاهات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية يلقى عليها الحجة. هل ستحقق هذه الأطروحة الإلهية هذه الحكومة المنشودة؟ نعم، نحن لا ننكر أن هناك حكومات تهيئ وتمهد لهذه الدولة، بعض الحكومات تسعى لتحقيق هذه الدولة، ولكن لا نقول هي هذه الدولة المنشودة. الدولة الإلهية المنشودة هي دولة الإمام، دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن ما خصائص هذه الدولة؟ كيف تكون هذه الدولة؟ من حيث القائد، من حيث القيادة، من حيث الوزراء، التشكيلة الحكومية، من حيث القواعد أيضا، بالتأكيد أن قواعد هذه الدولة ورعايا هذه الدولة سيتميزون عن الدول الأخرى أو عن الحكومات الأخرى. إذن ستكون بحوثنا القادمة إن شاء الله تعالى نتناولها عن خصائص هذه الدولة، لكن أهم ما سنتناوله بإذن الله تعالى خصائص القائد لهذه الدولة، خصائص القيادة لهذه الدولة. خصائص القائد: أن يكون القائد معصوما، والعصمة كما تعرفون أمر يتميز به الإنسان أو يتميز به المعصوم فلا يرتكب خطأ أبدا، بل لا يفكر بخطأ أبدا، ليس لا يرتكب فقط، إنما لا يفكر بخطأ. المعصوم من عصمه الله تعالى عن الخطأ. نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام نعتقد بأن المعصوم معصوم عن الخطأ، الإمام معصوم عن الخطأ، وأن أهم ميزة لميزات الأئمة هي العصمة. إذن ما هي العصمة؟ هل أن الله تعالى خلق المعصوم معصوما عن الخطأ؟ لذلك اعترضوا بعضهم على الشيعة وقالوا إذا قلتم أن الله تعالى خلق هذا المعصوم معصوما فقد بطل المدح، لا يحتاج إلى مدح، لا يحتاج إلى ثناء، لأن الله تعالى خلقه هكذا، فما هو فضله عليكم؟ نقول لا، العصمة ملكة نفسانية أودعها الله تعالى في نفس المعصوم حينما علم منه الصدق وعلم منه الطاعة. الله سبحانه وتعالى أودع ملكة بمعنى قابلية العصمة، أودعها في نفس المعصوم ليكون معصوما حينما علم منه الصدق، حينما عرف منه الطاعة. ولذلك وردت روايات عن عالم الذر أن الخلق حينما خلقهم عرف منهم الطاعة، سألهم بعهد الوحدانية والنبوة والإمامة، أقروا لله تعالى بالوحدانية وأقروا لله بالنبوة للنبي صلى الله عليه وآله، وأقروا له بالولاية لعلي عليه السلام، أخذ منهم هذا العهد. ولذلك علم الله تعالى من ذلك العالم من أطاعه ومن عصاه. ولذلك الروايات وردت على أن أول من سبح لله تعالى وأول من اعترف له بالوحدانية النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام قبل أن يخلق الخلق 14,000 عام، هكذا وردت الروايات أن الأئمة عليهم السلام اعترفوا لله وعاهدوا الله تعالى بالوحدانية قبل أن يخلق الخلق 14,000 عام. إذن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد من الأئمة عليهم السلام فجعلهم معصومين لأنهم استحقوا بإقرارهم واعترافهم وطاعتهم لله تعالى هذه المنزلة. فلذلك لا بد أن يكون الإمام معصوما، والعصمة كما تعرفون أن لا يرتكب شيء من الخطأ. لماذا لا يرتكب من الخطأ شيء؟ الإمام عليه السلام أعلم الناس، الإمام من صفاته أعلم الناس، يعلم ما في الشرق وما في الغرب، ويعلم الغيب كله بإذن الله تعالى، ويعلم أن لكل معصية هناك عقوبة، كل معصية يرتكبها الإنسان عليها عقوبة، هذه العقوبة يعرفها الإمام حق معرفتها. الله سبحانه وتعالى أعطاه القابلية والقدرة على أن يعرف هذه العقوبات بتفاصيلها، يعرف النار كيف هي النار وكيف هو العذاب، هناك تفصيل في ذهن المعصوم، تفصيل في ذهن المعصوم، يعرف ما هي النار وما هي درجات النار وكيف يعاقب الإنسان بالنار. هل يستطيع بعد ذلك إنسان يفكر أن المعصوم حينما يعرف هذه التفاصيل من العقوبة وما أعد الله تعالى للمطيعين من الثواب، هل يفكر بعد ذلك المعصوم بالمعصية؟ مستحيل، مستحيل. الإنسان الذي يعرف الطريق الخطر من النجف إلى بغداد مثلا، وخصوصا في الليل على فرض، هل من الصحيح أو من المعقول عقلائيا أن يسافر ليلا؟ يعرف أن هناك خطر يداهمه، يعرف أن هناك عصابات تدعي الإسلام ولكنها براء منها الإسلام، تقتل البريء وغير البريء، يعرف ذلك ولكنه يعصم نفسه عن أن يقع في هذا الخطأ. الإمام عليه السلام كذلك يعرف أن ما يواجهه الإنسان حينما يعاقب العقوبات تنكشف لديه، يعرف النار ويعرف مراتب النار ويعرف الجنة ويعرف مراتب الجنة، فكيف بعد ذلك يفكر بالمعصية؟ لم يفكر بالمعصية فقط، بل لا يفكر بالمعصية بعد ذلك. من هنا نعرف أن الإمام يجب أن يكون معصوما، والعصمة ليست إجبارية إنما اختيارية. هذا أهم، أو هذه أهم صفة من صفات القائد لهذه الدولة الإلهية، صفة العصمة. بالتأكيد أن هذا الطموح، طموح أن يكون القائد معصوما، ليس عندنا فقط، إنما هي قضية إنسانية ينادي بها كثير من الفلاسفة. ولذلك معروف أن المدينة الفاضلة، مدينة الفاضلة للفيلسوف أفلاطون، معروف أنه صور كيف يعيش الإنسان بسعادة، يعيش في مدينة، في دولة يحكمها إنسان معصوم قبل أن يكون الإسلام، قبل أن يأتي الإسلام. أفلاطون كان يفكر ويمني نفسه بأن تكون هناك دولة يحكمها معصوم. إذن مسألة الدولة الإلهية التي يحكمها المعصوم هي مسألة إنسانية، طموح إنساني، لأن المعصوم سيضع كل شيء في محله. انظروا إلى دولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أروع دولة، وانظروا إلى العهود التي كتبها إلى مالك الأشتر، والعهد الذي كتبه إلى محمد بن أبي بكر، كما هو معروف أن هذين العهدين، كما ينقل التاريخ أن هذين العهدين حينما قتل مالك ومحمد بن أبي بكر استولى عليها، على هذين العهدين استولى عليهما معاوية بن أبي سفيان. أخذ هذين العهدين وأخذ يعمل بهذين العهدين. نظام حكم، أسس نظام حكم أمير المؤمنين عليه السلام في دولته، أسس نظام حكم، كان يعرف كيف يمارس الحكم الإلهي، كان يضع العدل في محله. ولذلك من الأشياء التي تذكر عن دولة أمير المؤمنين عليه السلام أنه يذكر أنه كان إذا صلى الظهر ذهب إلى بيته فنادى في البيت: هل شيء؟ هل هناك شيء من الأكل من الغذاء؟ إن كان هناك غذاء أكل وخرج، وإن لم يكن هناك غذاء حمد الله تعالى وخرج. ثم يجلس في مكان في طريق لأربعة طرق. أحد أصحابه يقول: مررت فوجدت علي بن أبي طالب عليه السلام في ذلك الصيف الحار، صيف الكوفة، قيض الكوفة، يقول كان جالسا بين أربعة طرق وواضعا سيفه أمامه، والناس في حالة قيلولة، في حالة راحة. فتعجبت من ذلك، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لك جلست في هذا المكان، مكان حار، ما الذي أجلسك في هذا المكان؟ قال: أنتظر مظلمة لعل مظلمة تكون هناك ولم يستطع صاحبها أن يأتيني، فأنا أجلس في هذا المكان حتى يسهل على أصحاب المظالم أن يأتوا إلي. على حساب راحته يجلس أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الطريق وينتظر لعله هناك مظلمة، صاحب مظلمة لا يستطيع أن يأتي إلى بيته أو إلى محل إقامته، فينتظر في الطريق فتلقى إليه المظلمة. قال: تعجبت من ذلك، بينما أنا أكلم أمير المؤمنين عليه السلام وإذا امرأة جاءت تبكي، فقالت: يا أمير المؤمنين، أشكوك زوجي. فقال: ما به؟ قالت: يضربني ولا يحترمني ويظلمني دائما. فقال: قومي معي. قامت معه فذهب إلى البيت. صاحب يعني زوج هذه المرأة لم يعرف أمير المؤمنين عليه السلام، ما كان إعلام ولا كان يعرف رئيس الدولة. فطرق الباب فكلمه ونهاه عما هو به، فقال: ما الذي أدخلك بيني وبين زوجتي؟ فقال زوجته: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فوقع الرجل على قدمه يقبلهما ويعتذر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: عذرا يا أمير المؤمنين، والله لن أكلم زوجتي بما وسيئها كرامة لك. مظلمة ردها أمير المؤمنين عليه السلام على حساب راحته، على حساب بيته، على حساب مكانته. رجل محترم عظيم الشأن يجلس في شارع يقول: لعله يأتيني شخص ويسألني بمظلمة لأردها إليه. منتهى العدل، منتهى العظمة كان يمارسه أمير المؤمنين عليه السلام في أيام حكمه. في بعض الروايات مضمونها أن العدل سيدخل كل دار كما يدخله الحر والبرد. الحر والبرد لا يستطيع الإنسان أن يمنعه. أحد يستطيع أن يمنع الحر والبرد من الدخول إلى بيته؟ الإمام عليه السلام يوصف عدل الإمام كأنه الحر والبرد يدخل كل بيت، شعار عظيم، لكن يحتاج إلى قائد معصوم. فلنتناول بعض صفات هذا القائد إضافة إلى العصمة، نتناول بعض صفاته. بالتأكيد أن للقائد بخواصه الجسمية وبتركيبه الجسمي وبلياقته الجسمية أثر على رعاياه، ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى طالوت بأن الله تعالى أعطاه بسطة من العلم والجسم، رجل طويل، رجل مهيب، إضافة إلى هيبته الجسمية عنده شيء من العلم، بسطة، لم يقل علم، بسطة من العلم والجسم، يعني شيء من الهيبة إضافة إلى شيء من العلم، استطاع أن يحكم واستطاع أن يحرر كثير من البلدان. فكيف الإمام المعصوم الذي عنده علم الكتاب يحرر العالم كله؟ الله سبحانه وتعالى أعطى شيء من الهيبة لطالوت وشيء من العلم فاحتل وقتل الجبابرة، مدحه الله تعالى بذلك. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا في القرآن الكريم أمثلة لأهل البيت عليهم السلام، لأن القرآن كله يترجم أهل البيت عليهم السلام، حياتهم، حركاتهم، كل شيء يخصهم. أهم شيء تتناوله الروايات تركيبة الإمام الجسمية، أولا من ناحية عمره عليه السلام، نتناول عن عمران بن حسين قال يسأل النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هذا الرجل الذي، طبعا هو من حديث طويل، هذا الرجل الذي تصفه لنا ما حاله؟ صفه لنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله إنه من ولدي كأنه من رجال بني إسرائيل، يخرج عند جهد من أمتي وبلاء. طبعا رجل من كأنه من بني إسرائيل، أكثر الروايات تمثل الإمام عليه السلام بأن جسمه إسرائيلي. طبعا هذه ليست مثلبة، جسم إسرائيلي ليست مثلبة للإمام عليه السلام. بعضهم يقول لا، هذه الرواية أنا أشكك فيها، كيف أن الإمام جسمه إسرائيلي؟ الجسم الإسرائيلي جسم يمتاز بالرشاقة والمهابة والطول، ليس هؤلاء الإسرائيليون. هذا الاشتباه الذي ورد في هذا الشخص أنه يتصور الجسم الإسرائيلي توصيفا للإسرائيليين، حقيقة لا، لبني إسرائيل. موسى عليه السلام، موسى من بني إسرائيل، من صفات موسى أنه رجل طوال يعني طويل، له جسم مهيب، جسمه إسرائيلي موسى. هارون كذلك أخو موسى جسمه إسرائيلي، صفة الجسم الإسرائيلي صفة للمهابة وللطول. فلا ضير أن نصف الإمام عليه السلام بأن جسمه إسرائيلي، كما يقال أن جسم فلان جسم مثلا عربي أو جسم أوروبي، جسم أوروبي طوله، صفاته، ملامحه، جسم إسرائيلي، جسم إسرائيلي بمعنى طوله ومهابته هكذا. فإذن هي ليست منقصة للإمام عليه السلام كما يفسرها البعض، جسمه إسرائيلي أو كأنه من رجال بني إسرائيل، يخرج عند جهد من أمتي وبلاء، عربي اللون، لونه عربي دائما، اللون العربي معروف بسمرته وقربه للسمرة. وهكذا أئمة أهل البيت عليهم السلام معروفون بالسمرة، إلا الإمام الحسن عليه السلام معروف بحمرة لونه وبياضه، الإمام الحسن عليه السلام. وإلا أكثر الأئمة عليهم السلام أشكالهم أو ألوانهم تميل إلى السمرة، أكثر سمرة وأقرب إلى السمرة الإمام الجواد عليه السلام، معروف الإمام الجواد عليه السلام أقرب أو أكثرهم سمرة. الإمام المهدي عليه السلام أيضا عربي اللون، عربي اللون يعني أسمر اللون، ابن 40 سنة، منظره ابن 40 سنة، كأن وجهه كوكب دري، صلى الله على محمد وآل محمد. صحيح أن لونه أسمر لكنه فيه من النور يتلألأ كأنه كوكب دري. الإمام الجواد عليه السلام معروف بسمرة لونه، شدة السمرة عند الإمام الجواد عليه السلام معروفة موصوفة بأنه شديد السمرة، لكنه من أجمل أهل زمانه، أجمل أهل زمانه الإمام الجواد عليه السلام، حتى أن زوجته ابنة المأمون كانت تتعلق به بصفاته مع أنه شديد شديد السمرة، واقعا عجيب شيء إلهي هذا. معروف أنه الرجل الأسمر أو الشخص الأسمر معروف أنه أسمر، لكنه يمتاز بالجمال بأن يوصف بأنه أجمل أهل زمانه، هذا شيء عجيب شيء إلهي خارج تصورنا. وروايات جمال الإمام الجواد عليه السلام لا يمكن حصرها ولا يمكن الآن طرحها. الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف أيضا مع سمرته لكنه يتلألأ وجهه، يزدهر وجهه كأنه كوكب دري، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك 20 سنة. طبعا سنأتي ما معنى 20 سنة أو 10 سنوات. وهو صاحب مدائن الكفر، صاحب مدائن الكفر يعني هو الذي يفتح مدائن الكفر قسطنطينية ورومية، يعني دول أوروبا هو الذي سيفتحها، ولذلك هو صاحب دول الكفر أو دولة الكفر أو مدائن الكفر، هو الذي سيفتحها على يده. طبعا المصدر الملاحم لابن طاووس صفحة 142. وعن الإمام الحسن عليه السلام يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب، يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون 40 سنة. يعني من نظر إليه خمن واحتمل أن يكون عمره 40 أو دون 40 سنة، لكنه عمره سن الشيوخ كما وردت الروايات التي ستأتي إن شاء الله، سن الشيوخ لأنه 1400 وكذا، لكنه من نظر إليه كان عمره 40 سنة أو أقل من 40 عام. وعن الصادق عليه السلام لو قد قام القائم لأنكره الناس، لو قد قام القائم لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم شابا موفقا لا يثبت عليه إلا من قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول. وبعضهم سأل الإمام رضا عليه السلام عن صفات الإمام، وما علامة القائم منكم إذا خرج؟ قال علامته أن يكون شيخ السن، عمره أكثر من 1000 عام، شيخ السن شاب المظهر أو شاب المنظر، حتى أن الناظر إليه لا يحسبه ابن 40 سنة أو دونها، وأن من علامته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي عليه حتى يأتي أجله. صفة الإمام عليه السلام أن يبقى هكذا لا يهرم، حتى عند ظهوره لا يهرم، يبقى ابن 40 سنة في عنفوانه وفي منظره، أو أقل من 40 عام، لا يهرم حتى يأتيه أجله، حتى يموت أو حتى يستشهد على بعض الروايات في منظره. بعضهم قال ابن 18 عام. الصفات البدنية للإمام عليه السلام مهمة جدا، تحدث عنها الإمام الرضا عليه السلام والأئمة من بعده. عن الريان بن الصلت قال قلت للرضا عليه السلام أنت صاحب هذا الأمر، يعني أنت الإمام المهدي، أنت المبعوث لتجعلها أو لتؤسس هذه الدولة، أنت صاحب هذا الأمر، فقال أنا صاحب هذا الأمر. صحيح أنا صاحب هذا الأمر باعتبار أني إمام عصري، لأن كل إمام يسمى صاحب الأمر، صاحب الأمر لعصره، صاحب العصر، إمام الزمان. الصادق عليه السلام في زمانه يسمى إمام الزمان أو صاحب العصر. إمامنا نسميه الآن صاحب العصر. الإمام رضا عليه السلام يقول نعم أنا صاحب هذا الأمر في هذا العصر، أنا صاحب هذا الأمر، أنا الإمام في هذا العصر، ولكني لست بالذي أملأها عدلا كما ملئت جورا. وكيف أكون ذلك؟ على ما ترى من ضعف بدني. الإمام رضا عليه السلام يقول للسائل كيف أكون ذلك وأنا كما تراني ضعيف البدن، بنيتي ضعيفة. إن القائمة هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشباب، قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لسدكت صخورها، يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان. إضافة إلى ما يملك الإمام عليه السلام من قوة بدنية، هناك أمور تعين الإمام عليه السلام على مهمته، معه عصا موسى وخاتم سليمان. طبعا عصا موسى وخاتم سليمان وبعض الأمور وبعض الأشياء هي من مواريث النبوة، يرثها نبي بعد نبي حتى وصلت إلى نبينا صلى الله عليه وآله، ثم نقلت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى إمام بعد إمام، حتى استقرت عند الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. طبعا لهذه العصا خصوصيات لا يمكن حصرها، لكنها هذه العصا نزلت من الجنة، معروف أنها أنزلت من الجنة لموسى عليه السلام، وفيها كل شيء. حتى بعض الروايات أن هذه العصا تلقف ما يأفكون، يلقيها الإمام عليه السلام فتكون حية كما ألقاها موسى عليه السلام. إضافة إلى خاتم سليمان، طبعا لخاتم سليمان خصوصيات أيضا في التدبير الكوني، خصوصيات في هذا الكون لخاتم سليمان. الله سبحانه وتعالى جعل في كثير من مخلوقاته أمور يدير بها هذا الكون لا نعلمها، أهل البيت عليهم السلام هم أعلموا بها منا. وسيأتي في قميص يوسف عليه السلام الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أيضا يملكه، يملك قميص يوسف، وقميص يوسف لديه من الخصوصيات، له من الخصوصيات ما تحدث عنه القرآن الكريم، إني لأشم ريح يوسف. معروف أن يوسف عليه السلام كان هذا القميص قد ورثه من آبائه حتى يعقوب، ثم يعقوب أعطاه إلى يوسف عليه السلام ليجعله تميمة، تميمة دعاء أو حرز يتحرز به يوسف عليه السلام. معروف أنه حينما سجن وحينما مرت عليه هذه الظروف نشره، فتحه، فذهب ريح هذا القميص إلى يعقوب فشمه، شم ريحه فقال إني أشم ريح يوسف، ريح القميص، لأن هذا القميص له خصوصيات أنزله الله تعالى من الجنة إلى إبراهيم عليه السلام، كما هو معروف حينما أوقدوا له نار، إبراهيم حينما أوقدوا له نار ليحرقوه، جبرائيل عليه السلام جاء بهذا القميص وأعطاه ليلبسه، فلما لبسه حينما أوقدوا النار لم يحس بهذه النار، وكانت عليه بردا وسلاما. حينما مات إبراهيم عليه السلام قبل أن يموت أعطاه إلى ولده إسماعيل، ثم توارثوه الأنبياء من نبي إلى نبي حتى وصل إلى إمامنا الحجة عجل الله فرجه الشريف. الإمام عليه السلام يلبسه، فيه خصوصيات خاصة، خصوصيات هذا القميص لا يمكن شرحها، لكن نشير إلى أن الإمام الباقر عليه السلام يروى أن الإمام باقر عليه السلام كان عنده القميص، طبعا هو من مواريث الأنبياء، يقال أنه أن أهل المدينة كانوا يؤذون الإمام الباقر، يؤذون الإمام الباقر، يضيقون على الإمام الباقر عليه السلام. كانوا أهل المدينة هكذا كما هو اليوم، وإن كان بعضهم الحمد لله قد هداه الله تعالى إلى طريق أهل البيت عليهم السلام، كانوا أهل المدينة لا يريدون بقاء الإمام عليه السلام، كانوا منحرفين أكثرهم عن الإمام الباقر عليه السلام. جابر الأنصاري يروي أن الإمام الباقر عليه السلام أعطى شيء من هذا القميص لولده علي بن الحسين، علي بن الحسين عليه السلام أعطى شيء لولده الإمام الباقر عليه السلام، خيط كما هو معروف، خيط من القميص، وقال بني اذهب إلى المسجد وحرك هذا الخيط حركة أنت تعلمها لتكون لهؤلاء عبرة لأهل المدينة عبرة. فأخذ، طبعا جابر يروي، فأخذ الإمام علي بن الحسين أو الإمام الباقر عليه السلام الخيط وذهب إلى المسجد وكنت أنا معه، كنت أنا معه. يقول فأخذ الخيط طرفا من الخيط وأعطاني طرفا ثبته فحركه حركة قليلة. يقول هو يقسم، جابر يقول والله أحسست بأن الأرض قد اهتزت بي، المدينة اهتزت. فجاء أهل المدينة وهم يستغيثون بالإمام علي بن الحسين عليه السلام ويقولون يا ابن رسول الله أدركنا، أدركنا يا ابن رسول الله. هذه صفات قميص يوسف، هذا قميص يرثه الإمام الحجة كذلك، وسنأتي بعد ذلك إلى أن هذا القميص يرثه وقميص آخر أيضا يرثه إن شاء الله. الكمالات الأخرى للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هي الكمالات الأخلاقية، إضافة إلى عصمته كما ذكرنا علمه عليه السلام كونه أعلم الناس. الإمام رضا عليه السلام يصف الإمام المهدي عليه السلام بعلمه وعصمته، يقول المهدي أعلم الناس وأحلم الناس وأتقى الناس وأسخى الناس وأشجع الناس وأعبد الناس. طبعا هذه صفات كل إمام، كل إمام هي هذه مواصفاته، لكنه سيتميز الإمام المهدي عليه السلام في عصرنا حين ظهوره بأنه أعلم الناس وأحلم الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأحلمهم. أحلمهم كما ذكرنا في روايات أنه كان الإمام عليه السلام لحلمه يعفو عن السفياني، يعفو لا يقتله، لكن يقتله بعض أصحابه لحلمه. من صفات الإمام عليه السلام خوفه من الله تعالى، خائفا مترقبا، مع أنه شجاعا، يعني كصفات جده أمير المؤمنين عليه السلام، شجاعا في الحرب، بكاء عند عبادته، بكاء في محرابه، معروف أمير المؤمنين عليه السلام في ساحات الوغى، في ساحات الجهاد لا يمكن أن يقف أمامه أحد، لكنه حينما يتوجه إلى الله تعالى يكون قد محل جسده ويذوب في طاعة الله تعالى، يبكي بكاء مريرا. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هذه صفاته، خائفا دائما من الله تعالى، مترقبا لله تعالى، طائعا لله تعالى. ولذلك يقول المهدي، طبعا عن كعب، كعب الأحبار، يقول المهدي خاشع لله كخشوع النسر لجناحه، وصفه عظيم. المهدي خاشع لله كخشوع النسر لجناحه، دائما النسر حينما يقف يلوي برأسه وكأنما يميل برأسه شيئا قليلا إلى جناحه، كأنه يخشع إلى جناحه. الإمام عليه السلام يصف عظمة الإمام وقوة الإمام معها خوف وخشوع لله تعالى. طبعا هذه صفات لا يمكن أن تجتمع هذه الأضداد إلا عند أهل البيت عليهم السلام، مع شجاعتهم فهم خاشعون لله تعالى، مع قوتهم فهم طائعون لله تعالى، ذائبون في عبادة الله تعالى. هذه صفات الإمام عجل الله فرجه الشريف. أعتقد هذه الأشياء وهذه الأمور مقدمة لمواصفات القائد ولمواصفات القيادة، وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى مواصفات أخرى للإمام عليه السلام إضافة إلى مواصفات رعاياه لتعطي صورة واضحة عن دولته وخصائص دولته الشريفة بإذن الله تعالى. وتقبل الله صيامكم إن شاء الله، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.